أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في مدى موضوعية الإنشاء والإرادة الظاهرة. قلنا أنه إذا فرض عدم التطابق بين الإرادة الظاهرية وهي الإنشاء وبين الإرادة الجدية الكامنة في نفس العاقد، حينئذ تارة يكون عدم التطابق من باب عدم وجود إرادة أصلا في عالم اللب، وهنا لا إشكال في عدم انعقاد العقد، لأن الإرادة الجدية ركن على ما سوف يأتي، بل هو روح العقد. وأخرى يكون عدم التطابق في الخصوصيات، توجد إرادة في الواقع لكن ليست متطابقة مع الإرادة الظاهرية والإنشاء. قلنا هنا تارة يكون عدم التطابق في خصوصية تعتبر عرفا وعقلائيا مقومة للعقد، من قبيل أن تكون الإرادة الجدية البيع مثلا والإرادة الظاهرية الإنشاء أو الإرادة الإنشائية الهبة. هنا أيضا لا ينعقد عقد لا على طبق الإرادة الواقعية ولا على طبق الإرادة الظاهرية الإنشائية، لأن ما قصد واقعا من الإنشاء من الالتزام لا إنشاء على طبقه، وما أنشئ من التمليك المجاني مثلا من المعاملة لا إرادة جدية على وفقه. إذن كل منهما سوف يكون فاقدا لأحد ركني أركان العقد، فلا يكون العقد متحققا. وهذا هو ما يقوله الفقهاء في جملة من الموارد، أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وأخرى تكون تلك الخصوصية من الخصوصيات غير المقومة لحقيقة المعاملة، من قبيل الاختلاف في الشروط. مثلا هناك شرط في عالم الإرادة الجدية ليس عليها مثلا دلالة في الإرادة الظاهرية الإنشائية، أو الاختلاف في الثمن في مقدار الثمن، أو الخصوصيات الأخرى التي تكون بحسب الحقيقة غير مغيرة لحقيقة المعاملة، بل هي من شؤون هذه المعاملة الواحدة. هنا قلنا أنه تارة يكون الفرق بين الإرادتين الجدية والإنشائية الظاهرية فرقا بهذا المقدار، بحيث أن تلك الخصوصية لا دال عليها في عالم الإنشاء والإرادة الظاهرة، ولا يوجد ما ينافيها. في مثل هذه الحالة أيضا لا ينبغي الإشكال في تحقق العقد وتحقق المعاملة، وتكون حينئذ الإرادة الظاهرية الإنشائية إنشاء لذلك لتلك الإرادة الجدية والالتزام الجدي. غاية الأمر تلك الخصوصية يستفاد مثلا من دال آخر ولو غير اللفظ لفظ الإنشاء، ولو بدال آخر خارجي خارج عن مقام الإنشاء أيضا. وهذا هو مقصود الفقهاء حينما يقولون أنه في موارد عدم صراحة الإنشاء وصيغة العقد، كما في مثلا المضارع مثلا ونحوه، لا بد أن يرجع إلى النية ليرى هل أن النية كانت موجودة إذن فينعقد العقد، وإلا لا ينعقد العقد. وأما إذا كانت تلك الخصوصية التي اختلفت الإرادتان فيهما الإنشاء والجد خصوصية في عالم الإثبات والإنشاء، يوجد ما ينفي تلك الخصوصية ولو من باب إطلاق مثلا في الإرادة الإنشائية والظاهرية، كما إذا فرض أنه كان هناك شرط تبانى عليه الطرفان لكن لم يذكره في ضمن العقد، وإنما صار العقد مطلقا من ناحية ذلك الشرط. أو يفترض أنه يوجد صريحا في الإرادة الظاهرة ما ينافي ذلك من قبيل ما يصطلح عليه في الفقه المدني الوضعي بعقود المواضعة، كما إذا اتفق شخصان بعض موارد عقود المواضعة يكون من هذا القبيل، يتواطأ المتعاقدان سرا على ثمن مثلا للمبيع، لكن حين الإنشاء أو حين توقيع البيع الرسمي في المحضر يوقعان بيعا على ثمن أقل من ذلك بكثير، كما قد يصنع ذلك في باب العقارات لتخفيف الضرائب والماليات التي تتعلق بالمال، هذا يسمونه بالمواضعة. واقعا الثمن بينهما أكثر من هذا المقدار، لكن ذاك هو الثمن الواقعي المتفق بينهما عليه سرا، لكن الشيء المظهر والمعلن في المعاقدة ثمن زهيد جدا لكي لا تشمله الضرائب أو لا تكون الضرائب باهظة أمام الدولة وأمام القضاء الأخرى. كذلك في باب النكاح قد يتحقق هذا، يجعلون يتفق المتعاقدان يتفقان على مهر متعارف أو مهر قليل، لكن يريدون السمعة والرياء أمام الناس فيظهرون في ظاهر العقد مهرا عاليا وغاليا، حينئذ حينما ينشئون عقد الزواج يذكر مهر غير المهر الواقعي، هذا المهر الذي يكون هذا عكس الحالة السابقة، هذا نقيض المواضعة. في مثل هذه الموارد التي تكون الإرادة الظاهرية والإنشائية فيها خصوصية راجعة للعقد لكن ليس من مقومات العقد، من الخصوصيات الراجعة إلى الثمن ومقداره أو المهر والصداق ومقداره، ويكون هذا على خلاف الإرادة الواقعية، الإرادة الجدية المتفق عليها بين الطرفين مقدار أقل من هذا المقدار المعلن ضمن العقد عقد البيع أو ضمن عقد النكاح. هنا ليس مقصودا من الأركان ذاك الركن، يعني هذا لا يغير من حقيقة المعاملة، المعاملة بيع على كل حال أو العقد نكاح سواء كان ثمنه 100 دينار أو ثمنه 10 دنانير، كان المهر 10 دنانير أو المهر 100 دينار، إذا اختلفت الإرادة الجدية مع الإرادة الظاهرية واختلف على مستوى أن الإرادة الظاهرية كان فيها ما يدل على نفي تلك الخصوصية المأخوذة في الإرادة الجدية، هنا ماذا يقال؟ يقال بأن العقد باطل من أساس، لأنه ما قصداه لم يقع في الخارج، لم ينشأ في الخارج، وما أنشأه هذا الذي أنشئ في الإرادة الإنشائية الظاهرية لم يكونا قاصدين له واقعا، فيحكم بالبطلان، كما في مورد الاختلاف بين الإرادتين وعدم التطابق بين الإرادتين فيما يرجع إلى قوام العقل عقد، بمعنى ما يكون مغيرا لأصل العقد مثلا وقوامه، هكذا يقال. أو يقال بأنه يقع العقد صحيحان على طبق الإرادة الظاهرية على طبق الإرادة الواقعية الجدية، كما قلنا فيما إذا لم يكن في العقد ما ينافي ذلك، الآن تلك الخصوصية لم تكن مذكورة في العقد فقط، كما في نفس المورد إذا باع ولم يذكر الثمن وهما كانا متبانين على أن يكون الثمن 10 دنانير أو 100 دينار، يقع بيعا ويقع صحيحا كما قلنا هنا، أو يقال بتحقق العاقد على طبق الإرادة الظاهرية رغم عدم وجود إرادة جدية على وفقها. قد يستشهد لهذا الاحتمال الثالث بما ثبت في الفقه عندنا في باب النكاح، أنه وقد تقدم لو نسي المتعاقدان ذكر الأجال ينعقد النكاح، مع أنهما كانا يريدان النكاح المؤجل المنقطع للنكاح الدائم، لكن نسي ذكر الأجال حينئذ لم يذكرا في متن العقد حين الإنشاء والإرادة الإنشائية الظاهرية. بعض الروايات دلت على أنه هنا ينعقد عقد النكاح ويقع دائما عقدا نكاحا دائما. وكذلك ورد في باب المهر أيضا لو نسي ذكر المهر أيضا يقع العقد صحيحا ويكون له مهر المثل، مثلا نسيان ذكر المهر في النكاح لا يؤدي إلى عدم انعقاد النكاح، يكون النكاح منعقدا، إلا أن هذا حينئذ قد يستشهد من هذا أن هذا دليل على أن الشارع أيضا إنما اعتنى بالإرادة الطاهرية بما يكون مقتضى الإنشاء وإن كان على خلاف الإرادة الجدية. الإرادة الجدية هنا مقيدة، النكاح المقيد للنكاح المطلق، لكن الإرادة الظاهرية كانت مطلقة من هذه الناحية، لم يكن النكاح فيها مقيدا، إذن يقع العقد وعقد النكاح على طبق هذه الإرادة. إلا أن هذين الموردين بحسب الدقة ليس من مصادق هذا الفرض، فإن في هذين الموردين يمكن أن يقال أن ظاهر تلك الروايات هو النسيان ذكر الأجل في حين الإنشاء، بأن كان الإنشاء مطلقا إثباتا وثبوتا ولو للنسيان. مورد تلك الروايات أو تلك الرواية الواحدة التي كان في سندها أيضا لعله إشكالون لا أتذكر مورده، وقد ذكرناه فيما سبق، ما إذا كان قد نسي ذكر الأجل، ونسيان ذكر الأجل يناسب مع أن يكون هذا الإنسان حين الإنشاء ينشئ العقد النكاح الدائم إنشاء حسب الإرادة الظاهرية، وأيضا يقصدانه حين الإنشاء ولو من جهة غفلتهم عن أنهم تبانوا على أن يكون العقد عقدا مؤقتا لا عقدا دائما. لعل منصرف هذه الروايات إنما هو مثل هذا في الحالة الأولى، فيما ورد في مهر المسمى أيضا كذلك، في مهر المثل أيضا كذلك، هناك حيث أنه في مقام الإنشاء نسي ذكر المهر المسمى، كيف كأنهما أنشأ العقد بلا ذكر مهر أصلا، وحيث أن المهر ليس ذكره شرطا في صحة العقد، ليس قواما، بحيث حينما لم يذكر يقع العقد باطلا عقد النكاح على الأقل، إذن فيكون حينئذ يكون ظاهر مثل هذا الإنسان الذي أنشأ هذا الإنشاء أنه يريد النكاح ولم كما إذا لم نسي واقعا وظاهرا ذكر المهر، فيكون حينئذ ولو من باب التعبد في خصوص باب النكاح يكون العقد صحيحا، والمهر الذي يتسجل على هذا الإنسان إنما هو مهر المثل. وعلى كل حال لو ثبت ذلك في باب النكاح فهذا ثبوت بنص خاص وارد في هذين الموردين، التعدي من إلى غيره يكون مشكلا إذا فرض أن هذا الحكم حكم على خلاف مقتضى القاعدة. لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة العرفية والعقلاء يقتضى الارتكاز العقلائي في مثل هذه الموارد الذي يكون تكون الإرادة الظاهرية على خلاف الإرادة الواقعية، ويكون تلك الخصوصية التي الإرادة الظاهرية فيها على خلاف الإرادة الواقعية غير دخيلة ومغيرة لحقيقة العقد وحقيقة المعاملة، وإنما ترتبط تلك الخصوصية بأمر بوصف أو صف أو تحديد حد ومقدار للعوض والمعوض أو شرط في ضمن عقد في ضمن العقد ونحو ذلك. الخصوصيات التي تكون أمورا زائدة وجنبية لا تكون بحسب الحقيقة، لا يكون الاختلاف فيها مغيرا لحقيقة العقد. لا يبعد أن يقال أنه هنا العرف والعقلاء يجعلون الميزان بالإرادة الواقعية، يعني يجعلون مثل هذا العقد، يحللون هذا العقد والإنشاء والإرادة الظاهرية إلى حيثيتين: إنشاء أصل العقد، أصل البيع أو النكاح، وخصوصية كون الثمن مثلا 10 دنانير أو 100 دينار، كون المهر مثلا 10 دنانير أو 100 دينار، كون الشرط مثلا موجودا شرط الخياطة أو مطلقا غير موجود هذا الشرط. فحينئذ حيث أن الإرادة بلحاظ الخصوصية علم بكذبها، يعني علم بعدم مطابقتها للواقع، وأن هذه الخصوصية في الثمن أو في المهر أو في الشرط الذي هو ضمن العقد، والتي هي خصوصية غير مقومة مغيرة لحقيقة العقد كما قلنا. هذا الإرادة الإنشائية الظاهرية بلحاظ الخصوصية يعتبرونه ملغا لأنه يعلم بكذبها وعدم مطابقتها للواقع. قد قلنا أن الإرادة الواقعية ركن حتى في الخصوصيات التفاصيل، فمن دون إرادة واقعية لهذا الشرط أو لتلك الخصوصية نفي الشرط أو لمقدار الثمن، حتى لو كان مصرحا بمقدار نعلم أنه واقعا ليس هذا المقدار مقصودا، حينئذ العقلاء يلغون الإرادة الظاهرية بهذا المقدار. لكن حيث أن هذه الخصوصية في الإرادة الظاهرة ليست مغيرة ومقومة، لا تؤدي عند العرف والعقلاء إلى أن يلغون تمام الإرادة الظاهرية. الإرادة الإنشائية الظاهرية بلحاظ أصل العقد هذا يجعلونه أمرا كأنه مستقلا عن إرادة هذه الخصوصية، فيكون إنشاء أصل المعاملة صحيحا، إنشاء أصل البيع إنشاء تاما، هذا أيضا إنشاء للبيع وقد أراد البيع أيضا جدا، لأن الإرادة بلحاظ أصل الإنشاء للمعاملة محفوظة. فكلا الركنين بلحاظ أصل المعاملة محفوظة، بلحاظ الخصوصية يأخذون بماذا؟ يأخذون بالإرادة الجدية. وهذا موقوف على تلك النكتة التي أشرنا إليها بالأمس من أنه في باب المظهر المادي الظاهري للعقد وهو الإنشاء والإرادة الظاهرية، العرف يريدون أصلها، أصل الإرادة الظاهرية لا بد منها، أصل المظهر المادي الذي به يبرز الإنسان إنشاءه لأصل المعاملة ومقومات تلك المعاملة من حيث كونها بيعا أو هبة أو نكاحا أو إيجارا إيجارا، هذا لا بد منه. ولهذا حينما لم تكن الخصوصيات مذكورة في الإرادة الإنشائية الظاهرية كان العقد منعقدا كما قلنا فيما سبق، هنا أيضا يلحقون هذا بتلك الفرضية ويرون أن هنا الإرادة الظاهرية والإنشائية تنحل إلى حيثيتين، إلى حيثية إنشاء أصل العقد النكاح أو إنشاء أصل عقد البيع، وهذا قد تحقق جدا، توجد إرادة كامنة وجدية على وفقها، إنشاء أيضا أظهر ذلك بإنشاء البيع أو بإنشاء النكاح، وتوجد حينئذ يوجد حيثية زائدة في الإرادة أو إرادة ظاهرية إنشائية زائدة، وهي خصوصية مثلا أن يكون المهر غاليا أو أن يكون الثمن رخيصا زهيدا. وهذه الخصوصية الإرادة الظاهرية ليست حجة فيه، ليست محققة للعقد، لأن هذه الخصوصية يعلم بعدم جديتها. ولا محذورة في أن تنعقد ينعقد العقد وتتحقق المعاملة على طبق الإرادة الجدية. ولعل القانون بعض القوانين الوضعية أيضا هكذا مشوا وساروا على اعتبروا في مثل هذه الموارد العقد صحيح، لم يقولوا بأن هذا العقد أصلا باطل، لأنه الإرادة الظاهرية يعلم بعدم مطابقتها للواقع، والإرادة الجدية أيضا لا إنشاء على طبقها، وإنما يقال أصل البيع هنا تحقق، هذا باع داره قاتل أم هذا الثمن سجلوه صورة وظاهرا، هذا مواضعة ظاهرية صورية، لكن أصل العقد ليس صوريا، أصل العقد جدي. فالعرف يفكك بين الحيثيتين. نعم لو كانت تلك الخصوصية التي اختلفت الإرادة الإنشائية والإنشاء العقد مع الإرادة الجدية خصوصية مغيرة لحقيقة العقد، كانت خصوصية مغيرة لحقيقة العقد حينئذ هنا بناء عليه يتغير العقد من كونه بيعا إلى كونه إجارا مثلا، أو كونه هبة مجانيا، أو مثلا معاوضة. في مثل هذه الموارد اختلاف الخصوصية تكون بحسب الحقيقة بمثابة عدم وجود أصل الإرادة الظاهرية، أصل الإنشاء لما هو المراد الجدي ولما هو الالتزام والإرادة الباطنية الكامنة. وأما في مثل هذه الموارد فحينئذ لا يبعد أن يقال أن الارتكاز العقدائي يقبل هنا التفكيك بين أصل الإنشاء وبين إنشاء الخصوصية، فيلغي الإرادة الظاهرية والإنشائية بمقدار الخصوصية، ويأخذ بالإرادة الإنشائية الظاهرية بلحاظ أصل المعاملة، أصل البيع أو النكاح. والمفروض أنه لا يوجد اختلاف بين الطرفين، الطرفان متفقان بحسب الفرض على تلك الخصوصية، ليس الكلام في اختلاف الإيجاب عن القبول، فإن ذلك بحث آخر سوف يأتي. المراد عدم التطابق بين الإرادة الإنشائية العقدية الظاهرية وبين الإرادة الجدية التي اتفق عليها الطرفان. ففي مثل هذه الموارد الإنصاف أنه لا يبعد أن يقال بأن العرف يرى صحة انعقاد مثل هذا العقد، وإلغاء الإرادة الإنشائية أو الإرادة الظاهرية أو الإنشاء أي شيء تعبرون، إلغاؤها فيما يرجع إلى تلك الخصوصية، والأخذ في تلك الخصوصية بالإرادة الجدية المتفق عليها بين الطرفين بحسب الفرض. هذا ما ينبغي أن يقال فيما يرجع إلى هذه النقطة. ومن هنا يعرف أن المقدار الذي هو شرط، أن المقدار من الإنشاء والإرادة الظاهرية أو المظهر المادي الظاهري الذي هو لازم في انعقاد العقد والذي يكون مأخوذا بنحو الموضوعية أصل الإرادة، أما الخصوصيات والتفاصيل يمكن أن لا تكون هذه الخصوصيات والتفاصيل مذكورة في الإرادة الإنشائية الظاهرية، وإنما يستفاد من أمور أخرى، خصوصا إذا كانت تستفاد ضمنان من مقام الإنشاء كما في الشروط الضمنية، بل حتى لو لم تكن مستفادة بالضمن وإنما يعلم ذلك، نحن حتى إذا لم تكن ضمنية قلنا أنها تكون نافذة، ولا يشترط أن تكون هذه الخصوصيات الزائدة عليها إنشاء ظاهر ولفظ أو فعل يدل عليه. ومن هنا حتى شروط التباني ما يتبانى عليه الطرفان ويحرز أن هذا الشرط موجود في عالم الثبوت حين إنشاء المعاملة يمكن أن يقال أن هذا يكون بحسب الحقيقة المعاملة تكون مشروطة بذلك الشرط، وإن لم يكن ذلك الشرط شرطا مصرحا به في ضمن العقد، بل ولا شرطا ضمنيا. هناك بحث بحثه المرزا في كتاب البيع أنه شروط التباني هل هي ملحقة بالشروط الضمنية أو ليست ملحقة بالشروط الضمنية. الشروط إذا كانت مصرح بها لفظا ضمن العقد فلا إشكال في نفوذها وصحتها، وإذا كانت ضمنية بأن كان العرف العرف هنا قرينة لبية عرفية نوعية عامة أيضا تدل في كل مقام إنشاء على أخذ هذا الشرط، كما يقال في الصحة مثلا في شرط اشتراط الصحة، أن اشتراط الصحة من الشروط الضمنية. كل عرفي إنسان عاقل يقدم على شراء شيء، يقدم على شراء الفرد الصحيح من الفرد المعيب من، وبهذا يجعلونه من شروط الشروط الضمنية. يعني يوجد عليها دال ضمني نوعي عقلائي عام، وهذا من الشروط الضمنية. لا إشكال في هذين النحوين من الشرطين، الشرط الصريح والشرط الضمني الذي يدل عليه تدل عليه القرينة النوعية الغالبية. يوجد سنخ ثالث من الشروط يسمونه بشروط التباني، يتبانى الطرفان على أنه يكون هناك شرط خياطة مثلا لأحدهم على الآخر. حين العقد لم يذكر ذلك لا صريحا ولا أيضا بقرينة بخصوصية تدل على ذلك، لكن علم أن هذا أنهما قبل إنشاء العقد أساسا كان قصدهما الأساسي هو ذلك الشرط، كما في بعض الموارد يكون هكذا قصدهما الأساسي، إنما هو ذلك الشرط كان ذاك الشرط مرادا لهما. المرزا استشكل في شروط التباني أن العقد حينما ينعقد يوقع وينشأ من دون تصريح بشروط التباني، قال أنه يقع العقد مطلقان لا يقع مشروطان، لأنه لا دل على هذا الشرط لا صريحان بحسب الفرق ولا ضمنان، لأن هذا شرط خاص ليس شرطا من الشرائط النوعية العامة كالصحة مثلا، شرط الصحة ونحن ذلك. بناء على هذا البيان يمكن أن يقال أنه كلما أحرز وجود هذا الشرط في عالم الثبوت، حينئذ إذا كان كما في موارد شروط التباني غالبا ما يحرز ذلك، يكون الحق مع القائلين بأن شروط التباني تكون نافذة، لأنه في موارد التباني عادة يعلم بأن هذا الشرط كان ملحوظا ثبوتا، نفس التباني عليه فيما سبق دليل على أنه كان ملحوظا في الإرادة الجدية غاتر، أم لم يأتوا في الإرادة الظاهرية الإنشائية بمبرز لذلك، اكتفوا بالتباني الذي وقع بينهما مثلا سابقا. فإذا أحرز وجوده في الإرادة الجدية هذا يكفي في أن يتحقق العقد مشروط، هذا يدخل في ذلك الذي قلنا فيما سبق أنه لا ينبغي الإشكال في صحة العقد وانعقاده على طبق الإرادة الجدية الباطنية. هذا ما يرجع إلى هذا البحث. الشرط الثاني من الشروط التي ذكروه للإنشاء، الركن الأول من أركان العقد، الشرط الأول مسألة اللف، وقد عرفنا أنه اللف ليس شرطا وما كان مربوطا باللف. الشرط الثاني شرطية الموالاة بين الإيجاب والقبول. قالوا يشترط في هذا الركن الإنشاء أو الإرادة الإنشائية الظاهرية أن يكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول الذي يقع بين الطرفين في باب العقد، فلنبغي أن لا يفصل بينهما فاصل طويل. فلو أنشأ أوجب أحد البائع قال بعتك هذا الكتاب، والمشتري لم يقل قبلت، بقي إلى مدة ذهب وفكر وتأمل، جاء بعد يوم أو يومين قال قبلت، قالوا هذا لا ينعقد، هذا لا يكون عقدا، لا بد من تكرار الإيجاب، يقول بعتك لكي يتحقق، وإلا ذاك الإيجاب السابق مع هذا القبول اللاحق بعد يوم أو يومين بعد هذا الفصل الطويل لا يكون محققا للعقد. هذا شرطية الموالاة، سواء كان الإجابة كان الإجاب والقبول لفظيين أو كان الإجاب والقبول فعليين بالفعل مثلا. الموالاة شرط عدم الفصل بين الإجاب والقبول، شرط جعلوه المشهور جعله شرطا في صحة العقد، بل في بعضهم جعله شرطا في انعقاد العقد. وقد اختلفت كلمات المتأخرين في هذه الشرطية، هل هذا شرط أو ليس شرط، بين من قبل الشرطية مطلقا وبين من نفى الشرطية مطلقا وبين من فصل كالمرزا قدس سره بين العقود، بعض العقود وبعض العقود، فصل بين العقود الإذنية والعقود غير الإذنية، فالعقود الإذنية لا يشترط فيها ذلك، والعقود غير الإذنية أيضا فصل فيها بينما يكون الإنشاء فيها إنشاء باللاف كالبيع بالإيجاب والقبول كالبيع بالصيغة اللفظية، وبينما إذا كان الإنشاء إنشاء بنحو المعاطاة والكتابة والفعل، ففيما إذا كان الإنشاء باللاف وافق على ذلك على شرطية الموالاة، وفيما لم يكن كذلك حينئذ خالف فيه قال أنه لا يشترط الموالاة. وذكرت كلمات متعددة، لعل خير ما ذكر لإثبات هذه الشرطية أحد دليلين بحسب الحقيقة، أحد وجهين ذكر أحدهما الشيخ الأعظم في مكاسبه، والآخر أضافه المرزا قدس سره. الوجه الذي استند إليه الشيخ قال هكذا، قال بأنه العقد أمر وحداني أمر واحد، يعني أشار إليه الشيخ ونقحه المرزا بهذا البيان أن العقد أمر وحداني مركب من الإيجاب والقبول، حينئذ تخلل الفصل الطويل بينهما هذا الفصل الذي يكون، وهذا الأمر الوحداني فيه ارتباط بين الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول أحدهما مربوط بالآخر ليس مفصولا عن الآخر، ومن هنا يكون عقدا. فالعقد فيه حالة الارتباط بين طرفين وبين فعل من أحد الطرفين يسمى بالإيجاب، وفعل من طرف آخر يسمى بالقبول، ومن دون هذا الارتباط لا يكون عقد. إذن فهو أمر وحداني يتحقق من ربط فعل أحد الطرفين بالطرف الآخر وانعقاده به وارتباطه به. حينئذ إذا تخلل فصل طويل بينهما، هذا الفصل الطويل حينئذ يجعل هذا الارتباط منثلما ومنخرما، لا يتحقق ارتباط حينئذ. قل بعتك في هذا اليوم، ذاك بعد سنة يأتي ويقول قبلت، أي عقد أي ارتباط؟ لا يوجد هنا أمر وحداني يتحقق من مجموع الفعلين. هذا البيان الذي بين. ثم ذكرت أمثلة في كلمات الشيخ، قد تكون تلك الأمثلة أجنبية عن محل البحث، مجرد مؤيدات بالأمور الوحدانية بالمركبات الوحدانية، كيف أن الأمور التي يكون فيها حالة مجموعية ووحدانية يكون الفصل الطويل موجبا لبطلانها ولعدم تحققها، أفرض كالصلاة مثلا أو القراءة الواحدة إذا وقع فصل طويل، أفرض الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة، قلت أقول المبتدأ الآن وأأجل الخبر إلى بعد ساعة، هذا لا يجعل أن الجملة تتركب، وإن كانت أجزاؤها ذوات الأجزاء متحققة، قلت زيد ثم بعد ساعة قلت قائمون، هذا لا يشكل جملة. أو استشهد بكلام الشهيد في باب الاستثناء أن المستثنى من إذا انفصل عن الاستثناء لا يلحق به حينئذ إذا فصل بينهما فصل طويل، مع أن ذوات الأجزاء متحققة هنا أيضا. قال لا إله ولم يقل إلا الله إلا بعد ساعات، وهذا يعتبر كفرا وارتدادا لأنه نفى وجود الإله. وهكذا، وهذه أمثلة طبعا مؤيدات، لأن هذه في الواقع ليست عقودا، أمور أخرى ليست مربوطة بباب العقد، بس لتقريب أصل هذه الفكرة أن الأمر الواحد حينما يكون فيه، أن الأمر الوحداني حينما يكون مركب من مجموعة أجزاء أو جزئين، ارتباط بين شيئين، هذا الارتباط وهذا الشيء الذي يحقق هذا الأمر الوحداني إذا انفصل وقع بينهما بين الجزئين والطرفين فصل طويل يوجب الخلل في تحقق هذا الشيء، مع أن رغم أن ذوات الأجزاء متحققة، ذات هذا الجزء ذات الإيجاب ذات القبول متحقق، إلا أن هذا وحده لا يكفي في الأمور التي يكون فيها أخذ حالة من التركيب والارتباط والتوحد والوحدة، بحيث من مجموعه ما يتولد شيء ثالث موحد، هذا يكون هو الموضوع الأثر الشرعي أو العقلائي. فهذه الأمور التي ذكرها بهذا البيان تكون بحسب الحقيقة من المؤيدات لأصل الفكرة، لأنها هي أدلة في خصوص باب المعاملات، لأن تلك ليست معاملات إنما موضوعات لأحكام أخرى تكليفية أو وضعية. هذا البيان الذي هو البيان الأصلي استشكل عليه بعض الأعلام بأنه غير تام. قال بأن العقد صحيح فيه ارتباط، لكن ارتباط بين ماذا وماذا؟ ارتباط بين المبرزين لا بين الإبرازين. ارتباط بين ما هو العقد وهو الالتزام والتعهد الثبوتي الجدي، ذاك مربوط من أحد الطرفين بالطرف الآخر، فإذا كان ذاك محفوظا ولم يتراجع عنه العاقد، ولو حينما بعد الفصل الطويل بعد العاقد الموجب كان على التزامه الثبوتي بتمليك المال مثلا بالعوض، حينما يقول ذاك يأتي بالتزامه ويقول قبلت ولو بفصل طويل بعد أيام، هنا ما لم يتراجع عن التزامه يكون الارتباط متحققا. المرتبط إذا كان هو اللافظ والإبراز، وحين مجيء الثاني الأول غير موجود لكي يرتبط به، لأن اللفظ ابتعد عنه، لفظ الإيجاب تقدم قبل أيام، فحين القبول إبراز الإيجاب لا يوجد لكي يرتبط به، لكن الارتباط إنما هو بين المبرزين والالتزامين المنكشفين بالإبرازين. والالتزام إذن الالتزام لا بد أن يكون مرتبطا بذاك الالتزام، إذن فالالتزام لا بد أن يكون موجودا حين مجيء القبول، لا أن إنشاءه لا بد أن يكون موجودا، والالتزام يكون موجودا إذا لم يكن تراجع، هذا الالتزام يكون موجودا. هذا أولا. وثانيا قال لو فرض أن هذا يكون حينئذ الارتباط يكون منخرمان لأن العقد أخذ فيه الارتباط بين الشيئين، خب لا نستطيع أن نتمسك بدليل أوفوا بالعقود ونتمسك بدليل أحل الله البيع، العقد لأنه أخذ فيه الارتباط لا ينطبق هنا، لكن البيع ينطبق، التجارة عن تراب تنطبق، فنتمسك بالأدلة الأخرى من أدلة الصحة التي ورد فيها عنوان لم يؤخذ فيه الارتباط بين شيئين الطرفين، كأدلة حلية البيع أو حلية التجارة عن تراب. هذان إشكالان سجلهما على بيان الشيخ قدس سره، ويأتي نتمنى.